مساء الخير على صديقنا العزيز، وكل عام وانتم بخير. بمناسبة شهر رمضان، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركة. لما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ده احنا ما نقعدش في مكاننا. دي كانت كلمة السيسي في 14 يونيو 2023، واللي عبر فيها بوضوح عن رفضه تعويم الجنيه مرة تانية، وأشار لتحدي صندوق النقد اللي بيضغط علينا عشان نحرر سعر الصرف. السيسي ضرب مثال بسعر كيلو اللحمة، وقال انه لو ب 300 جنيه النهاردة، فتخيل لو الدولار بقى ب 50 جنيه المواطن هيعمل ايه وقتها. بس بعد عدة شهور كيلو اللحمة وصل فعلا 500 جنيه، والدولار تخطى حاجز ال 70 جنيه في السوق السوداء، وكل ده من غير تعويم. هنا السيسي ما كانش قدامه غير الحلول التقليدية اللي عودنا عليها طول العشر سنين اللي فاتت، واللي لخصها وزير المالية محمد معيط في جملة هستلف تاني. بس عشان تستلف تاني لازم تسمع كلام الصندوق وتعوم الجنيه، وده اللي حصل فعلا صباح يوم الأربع 6 مارس 2024، لما صح المصريين على قرارات البنك المركزي اللي شملت أولا السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك عشان يوصل للدولار خلال ساعات لخمسين جنيه وفق السعر الرسمي في البنوك، وثانيا رفع أسعار الفايدة بمقدار 600 نقطة أساس، ودي أكبر زيادة حصلت لأسعار الفايدة في تاريخ البنك المركزي المصري. كمان أصدر أكبر بنكين حكوميين شهادات ادخار جديدة بفايدة 30% بهدف سحب السيولة من السوق وتشجيع المواطنين على الادخار بالجنيه ومنع هروب الودائع نحو الدولار أو الذهب. صندوق النقد كان أول المرحبين بالقرارات دي، وسرعان ما أعلن توصله الاتفاق مع الحكومة على قرض جديد ب 8 مليار دولار إلى جانب مليار و 200 مليون دولار إضافية. لكن وصل الحكومة تاخد بالها من الفئات الهشة اللي هتتضرر من خطة الإصلاح الاقتصادي. مدبولي من ناحيته وعد بأن الإنفاق الحكومي لا يتعدى في السنة المالية الجديدة تريليون جنيه، وبشر المصريين أن الاتفاق ده هيشجع الاستثمارات الأجنبية أنها ترجع مصر مرة تانية، وكمان هيسهل الحصول على قروض تانية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ردود فعل المصريين بقى نفسهم اختلفت. رجال أعمال زي نجيب سويرس مثلا اتبسطوا وقالوا أننا كده ماشيين في الطريق الصحيح، لكن غالبية المواطنين خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة حطوا إيدهم على قلبهم، لأنهم فاكرين كويس اللي حصل لهم في كل موجات التعويم من 2016 لحد 2022 و2023. هل يحل تعويم الجنيه أزمة مصر الاقتصادية؟ ويا ترى مين المستفيد ومين المتضرر من القرارات دي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ خلينا أقول لكم أننا نكون مع بعض إن شاء الله في رمضان حلقة واحدة بس أسبوعياً، كل يوم جمعة بدل الجمعة والاثنين. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية.
تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم؟ لا، ما نقعدش في مكاننا. لا لا، ما نقدرش. حتى لو الكلام ده يتعرض مع حتى لو الكلام ده يتعرض اما ليه؟ انت بتقول النهارده كيلو لحمه ب 300 جنيه، طب هو ليه ب 300 جنيه؟ لانك لا لا لا، عشان سعر الصرف اللي انت بتتكلم عليه 30 و35، وعايز تحسبه كده. طب لو انت بقى عايز تخليه 50 و60، المواطن يعمل ايه؟
اهلا بيكم. على مدار الايام اللي فاتت، وتحديدا من وقت الاعلان عن صفقه راس الحكمه، صدع إعلام السيسي دماغنا بالكلام عن هزيمة الدولار والقضاء على السوق السوداء، فأكبر عملية احتيال اقتصادي ممكن تشوفها. الهدف من الدعاية دي كان خداع المصريين عشان يبيعوا الدولارات والذهب اللي بيدخروا قيمة فلوسهم فيه ويرجعوا يثقوا تاني في الجنيه المصري، بحيث أول ما يعملوا كده تقوم الحكومة واخد قرار التعويم ويخسر ملايين المواطنين شقة عمرهم. يعني تخيل مثلا كده لو كنت محوش 1000 دولار وصدقت الكلام اللي بيقول إن الأزمة اتحلت بعد وصول 10 مليار دولار من فلوس رأس الحكمة، فقمت رايح يوم الثلاث البنك ومغير ال1000 دولار ب30,000 جنيه. لو رحت البنك مرة تانية يوم الأربع عشان تحول المبلغ ده لدولار، هتاخد 600 دولار بس، وبكده تبقى خسرت 40% من قيمة فلوسك. ده باختصار اللي حصل لأي حد صدق إعلام السيسي وقرر يدخر فلوسه بالجنيه. قرار التعويم خسروا 40% من قيمتها، لأن الدولار اتحرك من 30 ل 50 جنيه. الدعاية الحكومية بتركز على أننا كده بنقضي على السوق السوداء، من غير ما تسأل نفسها هو مين اللي تسبب في ظهور السوق السوداء أصلا، ومن غير كمان ما تاخد بالها أنها كده مش بتقضي عليها ولا حاجة، بالعكس دي بتستسلم ليها، لأنه لما يبقى الدولار ب30 جنيه في البنك ويوصل 70 جنيه في السوق السوداء فتقوم أنت معوم على 50 جنيه، يبقى أنت كده اخترت حل وسط ورضيت كل الأطراف، مش قضيت عليها بالضربة القاضية زي ما بتقول. محدش يقدر يقول أن التعويم في حد ذاته شر مطلق، هو سياسة اقتصادية لها ما لها وعليها ما عليها. خلينا نبدأ بالتأثيرات الإيجابية. أولاً أنت كده بتوحد سعر الصرف، ودي خطوة مهمة هيستفيد منها المستثمرين ورجال الأعمال اللي هيقدروا يخططوا ويعملوا دراسات جدوى بناءً على بيانات واضحة وصحيحة. كمان أنت بترجع جزء كبير من تحويلات المصريين في الخارج إلى المسار الرسمي، ودي واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة اللي البلد خسرتها في آخر سنتين، لمجرد أن سعر الدولار في السوق السوداء أكبر بكتير من سعره في البنك. الأموال الساخنة هي كمان متوقع أنها ترجع مع رفع أسعار الفايدة بشكل كبير، ودي الحقيقة رغم أن تجربتنا معاها سلبية لكنها بتساعد الحكومة على توفير العملة الصعبة. في المقابل بقى في تأثيرات سلبية خطيرة للقرار ده هتنعكس على ملايين المصريين. أولاً زي ما قلنا أي مدخرات أو دخل بالجنيه المصري قيمته اتبخرت وصاحبها خسر جزء كبير من قيمتها الفعلية. يعني اللي محوش مليون جنيه مثلاً، فدول بعد ما كانت قيمتهم يوم الثلاث ب33,000 دولار بقت قيمتهم يوم الأربع 20,000 دولار بس، واللي بيقبض 10,000 جنيه فدول برضو قيمتهم انخفضت من 330 دولار ل200 دولار بس، في حين أصبح الحد الأدنى للأجور بعد رفعه ل6,000 جنيه بيساوي 120 دولار، وده رقم قليل جدا لو قارنته بأي دولة تانية. طيب هل الموضوع هيقف عند تراجع قيمة فلوسنا؟ الحقيقة لا، ده كمان هتحصل قفزات في أسعار السلع الرئيسية، وده بينبأ بموجات جديدة من الغلاء مع دخولنا شهر رمضان اللي المصريين متعودين يزودوا استهلاكهم فيه. طب ليه هتحصل زيادة في الأسعار رغم إنها زادت أصلاً لما الدولار وصل 70 جنيه في السوق السوداء؟ قالك لعدة أسباب. أولاً لأن الحكومة وبعض شركات القطاع الخاص لسه بيستوردوا بالسعر الرسمي، بالذات فيما يتعلق بالسلع الأساسية والتموينية زي القمح، بما يعني إن زيادة سعر الدولار هتؤدي مباشرة لرفع قيمة الصادرات دي، وبالتالي هيزيد سعرها على المستهلك. ثانياً تسعير المنتجات البترولية معتمد على سعر الصرف الرسمي، وده اللي بيخلي البعض يتوقع زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار كمان. ثالثاً بقى الجمارك المحملة على السلع المستوردة هي كمان مرتبطة بسعر الدولار في البنوك، وبالتالي هتزيد، وده هيكون ليه تأثير على أسعار السلع في الأسواق. طبعاً موجات الغلاء دي هتأثر على حياة ملايين المصريين خاصة من الطبقة الوسطى. ويكفي أقولك أنه بعد تعويم 2016 زاد عدد الفقراء في مصر 5 مليون شخص بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اللي توقف من سنة 2020 عن نشر أي نسبة للفقر بعد ما وصلت ل 30%، في حين قدرته دراسات بحثية في 2023 بنسبة 38%. يعني ممكن نتوقع أن نص المصريين يكونوا خلال شهور قليلة تحت خط الفقر. كارثة تانية تتمثل في رفع قيمة الديون المقومة بالدولار، واللي منها الدين الخارجي كله اللي هو بحسب آخر رقم معلن 165 مليار دولار. تخيل أن الرقم ده بالنسبة للحكومة كان بيساوي يوم الثلاث أقل من 5 تريليون جنيه، لكن يوم الأربع أصبحت قيمته أكتر من 8 تريليون جنيه، وده بيأثر كمان على عجز الموازنة اللي بتتحمل سداد الديون دي. وزير المالية كان ليه تصريح بيقول فيه أن تغير سعر الدولار بمقدار جنيه واحد بيزود عبء الموازنة ب 110 مليار جنيه. تخيل بقى لما الدولار يزيد 20 جنيه مرة واحدة. عجز الموازنة ده ضحيته دايماً هو المواطن البسيط، لأنه متوقع أن الحكومة تعالجه بأنها تقلل الإنفاق على قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية اللي هي أصلاً ما بيتصرفش عليها ما يكفي. الأخطر هو أن رفع نسبة الفايدة وطرح شهادات 30% بتأثر بشكل سلبي على السوق، لأنها بترفع تكلفة رأس المال التشغيلي في أغلب القطاعات، وبتزود كمان تكلفة الفرصة البديلة. وعشان أبسط لك الكلام ده، تخيل كده معايا أن أنت راجل صاحب بيزنس صغير أو متوسط، نسبة مكسبك 20 أو 25% مثلاً، ودي نسبة كويسة جداً، لكن لما تلاقي أنه قدامك فرصة مكسب 30% وبدون أي مخاطر هتفكر على طول أنك تصفي شغلك وتروح لشهادات البنوك. عشان كده رفع الفايدة بيؤدي في النهاية لتقليص الاستهلاك اللي هو أحد مؤشرات النمو، بل وممكن يوصل الأمر لحالة كساد ويتحول الاقتصاد كله لأموال ساخنة جاية تاخد ربح سريع وتمشي من غير ما تنتج أي شيء يستفيد منه المستهلك والسوق المحلي. أخيراً التعويم بيضاعف من معاناة الجنيه وتدهوره غير المسبوق في عهد السيسي بعد ما استلم البلد والدولار بسبع جنيه. وخلينا نفتكر أن حال الجنيه مع كل تعويم بيكون أسوأ من اللي قبله. في 2016 مثلاً قفز من 8 ل 16 جنيه، وفي 2022 قفز مرة تانية ل 30 جنيه، والنهاردة بيعمل أكبر قفزة وبيوصل ل 50 جنيه. تخيل أن يوسف الحسيني اللي بيعتبر نفسه شاطر جداً في الاقتصاد كان بيقول لنا كلمة الدولار ب 20 جنيه دي مش هتحصل، ومش هيوصل 25 ومش هيوصل 30 خالص. الأرقام اللي وصلنا ليها دي ما كانتش ترد في خيال أسوأ المتشائمين.
أنا بقولك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد، حلو؟ مش هيزيد. كلمة 20 جنيه مش هتحصل، وأنا أحاسب على هذا الكلام، مش من منطق، أنا مش مسؤول عن حاجة، لكن أنا كنت الحقيقة طالب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني، ومش هيوصل 25 ومش، واليوتيوب لا ينسى، ومش هيوصل 30 خالص.
خلاصة الكلام أن التعويم هو جزء من السياسات النيو ليبرالية اللي بينفذها السيسي تحت إشراف صندوق النقد الدولي طول السنين اللي فاتت، واللي نتيجته زي ما شفنا في مصر وفي غيرها من الدول تراكم الثروات في إيد أقلية حاكمة بتبني عاصمة جديدة ومنوريل وقصور وبتشتري طيارات مقابل إفقار ملايين المصريين اللي أصبح صورهم على كيس سكر ولا أزازة زيت إنجاز كبير. السيسي اللي فرحان ببيع رأس الحكمة فأمس الحاجة دلوقتي لأنه يتمتع ببعض الحكمة في إدارة البلد سياسياً واقتصادياً، عشان نبطل نلف في دايرة مغلقة من البيع والديون والإنفاق المهول بدون دراسات جدوى ولا اعتبار للأولويات. خلوني أقول لكم أن في مخاوف كتير من سلوك السيسي تحديداً بعد تدفق الدولارات. واحدة من المخاوف دي هي أنه يلجأ لطباعة مليارات الجنيهات ويحطها على جنب، أو يستخدمها في رد 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية اللي مصر اتفقت على استثمارها بالجنيه في مشروع رأس الحكمة. وده اللي حذر منه الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، اللي اعتبر أن جوهر الأزمة في مصر هي التركيز على الاستثمار العقاري والسياحي بدل دعم قطاع الصناعة اللي المفروض يكون قاطرة التنمية، بالإضافة كمان لحرمان ميزانية الدولة من فوائد شركات الجيش وضرائبها، وأيضا من عوائد بيع الأراضي العامة زي ما حصل في العاصمة الإدارية اللي السيسي وحكومته فضلوا يغنوا علينا ويقولوا لنا إنها ما كلفتش الدولة مليم وإن الإنفاق عليها من خارج الميزانية، لغاية ما شفنا نتيجة الديون اللي خدناها عشان نبني العاصمة. والنهاردة بيكرروا نفس المأساة وبيكلمونا عن مشروع عملاق لازدواج قناة السويس هيتم فيه حفر قناة تانية بالكامل، وقال إيه؟ من خارج ميزانية الدولة برضه. طبعا هما بيتكلموا عن تمويل المشروع من صندوق قناة السويس اللي السيسي أسسه بقرار رئاسي، لكن السؤال هنا بقى، لو الصندوق ده مش موجود الإيرادات دي هتروح فين؟ ما هتروح لميزانية الدولة، بالتالي انت بتحرم ميزانية الدولة من إيرادات ضخمة جدا لمجرد انها تفضل تحت ايدك تتصرف فيها وقت ما انت عايز ووقت ما تحب بدون رقيب ولا حسيب. اي حد عاقل عارف كويس ان حل الأزمة في مصر مش ممكن يكون بإنقاذ مالي من الإمارات او صندوق النقد، ولكن حل الأزمة بأن يكون عندك اقتصاد قوي منتج وقادر يتحمل الصدمات اللي بتحصل في الاقتصاد العالمي. كفاية قروض وكفاية بيع لأصول البلد وكفاية انفاق مهول على الطرق والكباري والمشاريع العملاقة اللي مش بيجي منها أي عائد. يجب أنه يكون في تقشف حكومي، يجب زيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى الخدمات الأساسية وأولها الصحة والتعليم، يجب دعم الصناعة والإنتاج والتصدير عشان نكسب العملة الصعبة من عرق جبيننا مش من السلف والتفريط في مواردنا، يجب زيادة الرواتب بدرجة تناسب التضخم وغلاء الأسعار وتشمل كل العاملين بكافة القطاعات، خاصة وإحنا بنشوف عمال المحلة وعمال شركات طلعت مصطفى وحسن علام وهم بينظموا مظاهرات وإضرابات عشان حقهم في الحد الأدنى من الأجور. في النهاية لو استمر السيسي في إدارة البلد بنفس العقلية اللي تسببت في حدوث الأزمة واللي ممكن نلخصها في خلل أولويات الإنفاق والتوسع في المشاريع العملاقة واقتصاد الجيش والديون والعمل لصالح فئة قليلة من المصريين في مقابل دهس ملايين الفقراء والغلابة ومواطني الطبقة الوسطى، فبالتأكيد كلها شهور قليلة وهتخلص الدولارات اللي دخلت البلد، ووقتها هنرجع لنقطة الصفر ومش بعيد نعوم الجنيه تاني وتالت ورابع لغاية ما الدولار يبقى بمية وبمتين وبخمسمية جنيه كمان. ساعتها بقى مش هيبقى بيع رأس الحكمة ولا رأس جميلة، هو الحل. ساعتها هيبقى المطلوب رأس حد تاني. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا في رمضان كل يوم جمعة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.